بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 53 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. انتهينا من تفسير الآية السادسة أو السابعة التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أعتقد أننا أوضحنا معاني هذه الآية بالقدر الذي يسمح به الوضع والزمان. يقول الله عز وجل بعد ذلك: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هذا الكلام من تتمة ما ينقله ربنا عز وجل عن الراسخين في العلم. ألم يقل: والراسخون في العلم يقولون؟ ماذا يقولون؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم، كلام البالي هنا ربنا لا تزغ قلوبنا من تتمة ما يقوله هؤلاء الراسخون. إذن فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تبينت علاقة الآية إذن مع ما قبلها. كل ذلك من مقولات الراسخين في العلم. إذن الراسخون في العلم يعترفون بأن المتشابه والمحكم كله من عند الله، والله أعلم بما تتضمنه هذه الآيات من معاني. نبذل جهدنا إذا وصلنا إلى شغاف المعنى فبها، إما وصلنا فنكل علم ذلك إلى الله. ثم إنهم أعقبوا هذا الكلام بقولهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا الكلام أولا اعتراف بأن الذي هداهم هو الله سبحانه وتعالى، يعني الذي حبب إليهم الإيمان، زينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر. نعم، يعني فتح بصائرهم لحقائق الدين هو الله. هذا اعتراف منه: بعد إذ هديتنا. هذا معنى بعد إذ هديتنا، يعني أنت هديتنا. ثم إنهم يسألون الله عز وجل أن يبقي هذه الهداية التي أنعم عليهم بها: هديتنا يا رب، نعم، وحببت إلينا الإيمان، وجعلت قلوبنا أوعية للإيمان بك، أبقي هذه الهداية نعم لنا. ولا تحرمنا إياها. هذا معنى لا تزغ قلوبنا، لا تدخل أسباب الزيغ، أسباب الانحراف، أسباب الريب، الشكوك في قلوبنا بعد أن أكرمتنا بهذه الهداية. هذا معنى كلام الله عز وجل. هل كلام هذا يتولد منه إشكال عند الذين يعني يمارون، ولا سيما المعتدل وأمثالهم بيولد إشكال؟ شو هو؟ قالوا هذا اعتراف وبيان بأن العبد ما بيملك شيء. أول الأمر الهداية منين؟ أول ما بيفتح عينه الواحد على الدنيا وبيبلغ سن الرشد والكمال، إذا الله ما هدى ما بيقدر يهتدي، بدليل قولهم بعد إذ هديتنا. إذن الهادي في أول الأمر من هو؟ الله. والذي يبقي هذه الهداية أيضا في كيانك ولا يحرمك منها هو الله. طيب شو بيقول الإنسان؟ إذن الإنسان شو صفى؟ صفى مجبر وأصبح يعني غير مستأهل لا للعقاب ولا للأجر. هذا ما قد يستشكله بعضهم من خلال هذا الكلام، وسنجيب عن هذا الإشكال. الهداية الأولى، نعم الأولى إمتى كانت أيها الإخوة؟ يا ترى بعد ما الإنسان بلغ سن الرشد؟ لا، هي الهداية الثانية. الهداية الأولى هي التي نوه بها بيان الله ونبهنا إليها وذكرنا بها عندما قال: وإذ أخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قالوا بلى شهدنا. فجعلوا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذن ربنا عز وجل أكرمنا من عنده بالهداية، مو من بعد ما انخلقنا، مو من بعد ما خرجنا من بطون أمهاتنا عندما كانت أرواحنا في الذر في علم الله عز وجل. خاطب هذه الأرواح كل روح على حدة وبث فيها فطرة الإيمان. معنى قوله ألست بربكم هو مو سؤال استضاعة، سؤال إكرام، يعني أن الله عز وجل منذ ذلك الوقت بث في روع كل إنسان في روحه الحنين إلى الله، معرفة عبوديته لله، معرفة ربوبية الله عز وجل. هي أول مراحل الهداية، وهذا معنى الفطرة. لما بنقول كل مولود يولد على الفطرة، مو نحن بنقول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة ثم إن أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. هذا هو معنى الفطرة، من وجدت عند ولادتنا. الفطرة موجودة منذ أن شاء الله عز وجل أن تكون روحي لهذا الجسد، وروحك لجسدك، وروح الآخر لجسده. الباري عز وجل في القديم الأزمان بث في هذه الأرواح أنس الإيمان بالله، أنس التعرف إلى الله، أنس معرفة عبوديتهم لله عز وجل. واضح كيف؟ إذن الباري عز وجل هو اللي هدانا، صحيح. طيب لما الإنسان يولد بيفتح عينه على الحياة، الفطرة موجودة، بقى هو والجو اللي هو فيه والحالة اللي عم يمارسها، إما أن يكون الجو الذي يترعرع فيه مما ينمي هذه الفطرة الإيمانية، وإما أن يكون مما يخنق هذه الفطرة الإيمانية، هذه الحقيقة. فالفطرة موجودة، والبالي عز وجل يقول لك: نعم أنا متعتك من قبل ما تنخلق بمعرفتي، بالحنين إلي، بالانتساب إلي من قبل ما تنخلق. ما بدي منك غير شيء واحد، تحمي هذه النعمة اللي أورثتك إياها من العواصف. واضح كيف؟ عظيم. وين الإشكال هون؟ لهون ما في إشكال، ربي عز وجل أكرم. طيب عظيم، وين دور الإنسان يلي الله عز وجل عم يثيب عليه، أو دور الإنسان السيء يلي الله عز وجل بيعاقب عليه؟ أنا الآن مفطور على الإيمان، أي أن روحي التي بثت بين جوانحي تخفق بمشاعر العبودية لله قولا واحدا. ما هو دوري في إبقاء هذه الفطرة؟ واضح كيف؟ بحسب الظاهر ما لي دور، لأنه هذول بيقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الهداية الأولى في عصر الذر، والهداية الثانية بعد الولادة. لا، في لك دور. دور الإنسان أمران اثنان. الأول الالتجاء إلى الله، التضرع إلى الله، مثل هذا الكلام، هذا هو الدور. يعني أنت الآن ما بتملك من أمر نفسك شيء، بس بتملك شيء واحد، تملك أنك تعلن عن مسكنتك وذل عبوديتك لله وضراعتك لله. تملك ولا لا؟ هذا ما يريده الله منك. تعلن: يا ربي أنا استقبلت النعمة اللي أكرمتني فيها الإيمان فيك. نعم، وأنت أعطيتني، مو أنا اللي غرستها. نعم، بس أنا خايف أنه هالفطرة العواصف تطيرها، تزيلها، الجو اللي عايش فيه. دخيلك يا رب، حميني، حميني بحمايتك يا رب، اكلاني بعنايتك. وأنا مو طالع بيدي شيء يا رب، مو طالع بيدي شيء يا رب. هذا هو عملك بس. فإذا كنت على هذا النهج دائما، البالي يستجيب، يقول لبيك، بحميلك الفطرة، ما بيخلي العواصف والزعازع والأفكار السيئة تسيء إلى هذه الفطرة أبدا. طالما كنت متشبثا بذل عبوديتي، أو ما بتكلفك شيء، بتكلفك بس تعلن عن ذل مسكنتك وعبوديتك لله عز وجل. تكلفك أكثر؟ ما بتكلفك. بتقول: يا رب أنا ما بيطلع بيدي شيء، لا بيطلع بيدي تقدم ولا بتأخر، لا صلي ولا أركع ولا أسجد ولا صوم. بدك أنت بدك تعصمني وتعطيني وتكرمني. وإذا ما درت بالك علي، إنجاز التعبير هذا، يا نعم، ما بيطلع بيدي شيء. ربي عز وجل هون ما بيتخلى عنك. نعم. الباري: أم من يجيب المضطر إذا دعاه؟ الباري عز وجل هو الذي يجيبه. فإذا أثابك الله يوم القيامة لا يثيبك على حركاتك وسكناتك في صلاتك، هو خلقها، القوة اللي أنت عم تتمتع فيه هو خلقها، لا يثيبك على صومك المتمثل في صبرك، في السحور اللي سحرته، في العزم اللي عزمته، في صبرك على الجوع وعلى الظمأ إلى المساء، لا يصيبك على المال اللي أخرجته ودفعته للفقراء. المال ماله، مو مالك، لكنه يثيبك على أنك قلت لربك: يا ربي إجا شهر الصوم، أنت إذا ما وفقتني لصوم ما بيطلع بإيدي يا رب، أنا عم بشتغل، أنا عامل، أنا كذا، وأنا بظمى، وأنا بجوع، أنا يا ربي دخيلك تعيني، دخيلك تعيني، أنا لاحش حالي عليك، عيني عيني يا رب. شايفين كيف؟ هذا شأن العبد. هاي وظيفتك أنت، إن كنت ملك على عرشك، ولا كنت سائق باص، ولا كنت نعم ممن نعم يكسح القمامة من الأسواق. هذا شأن العبد. فإذا أثابك الله يثيبك على هذا، وإذا عاقبك يعاقبك على أنك لم تلتجئ إليه. شايف كيف؟ قال إيه ما بيطلب يدي صوم، أنا شغيل، أنا كذا، أنا شرطي سير، أنا ما أدري شو، أنا ما بيطلع بإيدي صوم، كيف بدي أعمل إلى آخره. بيحكي هالكلام بحسب الظاهر كلام منطق معه، ليش حتى يعاقبني؟ شو بنقول له؟ بنقول له التجأت له، أعلنت عن عبوديتك لله، أعلنت عن عجزك لله سبحانه وتعالى، وأن ضعفك ومسكنتك ما عملته، ما اكترست حتى. فأنت عندما تعاقب تعاقب على هذا. يوم القيامة بيقول لك أنت استنجدت فيه ما أنجدتك، استعنت فيه ما أعنتك. نعم، لو أنك التجأت إلي لجعلت لك من أمرك فرجا ومخرجا، مثل ما بيقول ومن يتوكل على الله يجعل له من أمره يسرا، وفي ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم لك. إذن نحن أعمالنا يخلقها الله سبحانه وتعالى، وتوجهاتنا إلى العباد يخلقها الله سبحانه وتعالى، والهداية فعلا كمان يبثها الله في قلوبنا كله مثل ما قال. وحماية الباري لك لهذه الهداية انه ما تتحول الى ضلال كمان من عند رب العالمين. لكن في شيء هو اساس الكل من عندك، شو هو؟ التجاؤك الى الله سبحانه وتعالى. التجأ الى الله خلص الباري عز وجل بيكرمك اكثر من يكرمك. هالكون شغله هلا العبد التائه الشارد المرتكب لما بيلتجئ الى الله سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ لما بيلتجئ الى الله، والالتجاء مو بالحكي، بالقلب بالشعور، وبتمسكن هو، مو بتمسكن هو مسكين ذاتي، ويذل لله عز وجل. ودائما هذا شأنه، دائما هذا شأنه، وهو مرتكب، هو عاصي، واضح كيف؟ لا يموت إلا وقد غفر الله له. هذا الباري. هلا هو بحاجة إلى صومك؟ ما بحاجة، بحاجة إلى صلاتك، لكن الله يريد يحب أن تعلن عن هويتك له. من أنت؟ عبده، مملوكه، هو المالك لك. ما هيك؟ يريد أنك بيحب أنك تعترف بمملوكيته، بمملوكيتك له، وبربوبيته لك. نعم، وهذه هي الحالة. فلو أن إنسانا ظل يدعو الله ويجري ما مستكبر وماته على هذه الحالة، وما في حقوق للناس بزمته، ما أتى الأتين، ما سرق مال الناس، وحتى لو سرق مال الناس والناس سامحوا كمان هيبوا مشكلة. نعم، لكن ظهره مثقل بالأوزار اللي بينه وبين شارب خمر وتارك صلاة وتارك واجبات وكله كله كله، الباري عز وجل بيغفر له. ليش؟ تجي عبوديته شفيع له، تجي عبوديته شفيع له. لما رح حكيت قصة نعم بهذا الصدد من عيدة، الناس منكم ما بيعرفوها، في واحد يمكن ما في حدا منكم ما سمع باسمه، اسمه أبو نواس، مشهور بكلمة أبو نواس، معروف أنه كان مرتكب شرب وأشكال وألوان إلى آخره. أين يقول صديق له اسمه محمد رافع، يقول حصلت بيني وبينه يعني مشكلة قطيعة، يعني تزعلنا من بعض، فقاطعه مدة. في فترة القطيعة بلغه أن أبا نواس توفي. يقول فتألمت جدا، يعني أحببت أنه قبل ما يتوفى أصلح العلاقة بيني وبينه، يعني كثير تألمت. قال في ليلة من الليالي وأنا بين النائم واليقظان إذا به أمامي، فقلت له أبو نواس، قال لا تكنا الساعة، لا تكنا يعني ما في كنا اليوم عند منا، كن يا أبو فلان، أبو فلان ما في. قال له الحسن بن هاني؟ قال له نعم. قال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بثلاثة أبيات كتبتها قبل موتي ووضعتها في سني وسادتي تحت وسادتي. قال فلما استيقظت ذهبت رأسا إلى بيت أبي نواس. لما جاء الأهل إلى الباب وسمعوا صوتي أجهشوا بالبكاء، بيعرفوا أنه صديقه هذا عجل. قلت لهم هل ترك أخي قبل وفاته شيئا كلاما شعرا؟ قالوا لا ندري والله، لكن هو طلب منا دواتا وورق قلم فأعطينا، شو سوى ما بنعرف. قال إذنوني أدخل إلى غرفة نوم الذي توفي فيها. دخلت وجدت الفراش كما هو، في وسادة، شلت الوسادة ما شفت شيء، الوسادة الثانية وإذا تحتها فعلا ورقة، فردت الورقة مكتوب فيها هذه الأبيات: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرمون، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم أني مسلم. لا شايفي هذا أبو نواس، شو اللي عفى عنه؟ شو اللي شفع له؟ ذل عبوديته لله. من رحل إلى الله عبدا متذللا بذل عبوديته لله غفر الله له وقبل منه. من الذي يستثنون؟ المستكبرون، يعني بتقوله هالكلام بيضحك بيسخر بيستهزئ بيعرض، وعصر العلم وعصر البطيخ وعصر المدري ايش، شايفين كيف؟ هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. ألا هذا الجواب كافي ولا لا؟ إذن أنا فعلا الهداية بتجيني من عند رب العالمين، وحماية الهداية كمان مين؟ من رب العالمين. شو دوري؟ دوري أني أتذلل لله وأقول له يا رب الهداية اللي أعطيتني إياها من عهد ألست بربكم، خلي لي إياها، لا تصرف عني يا رب، متعني فيها، هل هداية يا رب خلي لي إياها، دخيلك يا رب دائما دائما دائما. بجوز تكون أنت بحالة يعني لا ترضي، لكن أنت دائما عم تتذلل للباري عز وجل. إلا الشيطان لما قال له لرب العالمين، ربي عز وجل أذن له أن يحاوره، نعم، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. طيب ربي عز وجل شو قال له؟ قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هل شو يعني إن عبادي؟ هل كل حتى الملحدون عباد الباري عز وجل، شو معنى عبادي؟ يعني إن الذين وضعوا عبوديتهم لي موضع التنفيذ، إن الذين فعلوا عبوديتهم لي، مارسوا عبوديتهم لي، شو بيطلع من إيده؟ ما بيطلع بإيده شو، بس بيطلع بإيده يقول يا رب، بيطلع بإيده يقول يا رب. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. فأنت الباري لا يثيبك على أنت، هلا شوف يمنون عليك الباري شو بيقول لبعض المنافقين، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. واحد بيقول إذا كان هو هدانا ليش حتى يعاقبنا؟ إيه ما هداني، ما هدك ليش انت تضرعت له دقيت بابه؟ هو هديك كذاب انت البعيد. هداك امتى؟ من عاد ألست بربكم، لما انخلقت طلعت من بطن امك انت كنت مهدي. نعم، لكن تربيتك الجانحة، سلوكك، توجهك، هو كله خلق هذه الهداية التي متعك الله سبحانه وتعالى بها. واضح هذا الكلام؟ لذلك لا تقول يا الله ما هداني، شو بدي ساوي أنا، شو بيطلع بإيدي؟ هو هاديك بالأول، بعدين أنت خلقت هدايتك بسبب تربية الجانحة، الأصدقاء، الرفاق، الليالي إلى آخره. طيب شو بيطلع بإيدي؟ بيطلع بإيدك أنك شو تقعد تتدلل وتقول يا رب أنا حاسس أنك أنت هديتني وأنت طفل صغير. نعم، أنت هاديني، هالهداية خلي لي إياها، أنا ما بيطلع بإيدي يا رب، أنا ما بيطلع بإيدي، إذا بدك تكلفني إلي ترى أنا ضعيف، ترى أنا مسكين، أنا عاجز، أنا ذليل، أنت 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 يا رب خلي لي هالهداية، لا تبعدني عنها. ساعتها ربي عم بيتركك؟ ما بيتركك بشكل من الأشكال. نعم، ربنا لا تزغ قلوبنا. لذلك كلنا ينبغي أن نقول هذا الكلام، هذا هو ثمن استمرار الهداية، فأنت بمثل هذا الدعاء تنال يوم القيامة الأجر والثواب. لما الواحد أصلا ما بيطلع بإيده الفاجر يقول يا رب أنت ما هديتني، أنت كذا أنت كذا، ما بيطلع بإيده. لكن لو بده يحكي هذا الكلام ربي عز وجل شو بيقول له؟ بيقول له أنا طلبت منك أن تستعين بي، ما استعنت، ما استعنت بي. صحيح طلبت منك العبادة، بس بنفس الوقت طلبت أنك تستعين فيه، كنت أنا بعونك، أنت ما استعنت فيه، الكبرياء تبعك حالت دون ذلك. باري بالغفور، بس ما تكون مستكبر على الله. اجعل من عبوديتك لله شفيعا لك يوم القيامة. الآية الثانية بنشرحها إن شاء الله بعدين. أحدهم قالوا هذا كلام يعني صحيح، يظهر رحل إلى الله، كمان هو الثاني مثقل بالأوزار، لكن دائما ملتجئ، متضرع، متذلل. رأى صديق له بالمنام، قال له دخيلك أنت شو صار لك بعدين، شو صار فيك؟ قال له الباري عز وجل أوقفني بين يديه، قال لي بما جئتني، وين الطاعات اللي جئتني فيها؟ فقلت له يا رب أنا عبد، أنا مملوك، أنا لا أملك شيء، هل يملك العبد شيئا؟ أنا ما بيطلع ما لي شيء، ولا بيطلع بيدي شيء، أنا جيت أطلب منك. شايف على هالكلام؟ هلا هالموقف شو اللي جرأه يحكيه؟ موقفه في دار الدنيا من كتر ما كان بيضرع لله، من كتر ما بيضرع الباري عز وجل أطلق لسانه أنه يحكي نفس الكلام يوم القيامة، فكان ذلك شفيعا له. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يا رب أبق نعمة الإيمان بين جوانحنا عامرة يا ذا الجلال والإكرام نامية. اللهم اكلأنا بعين عنايتك، احرسنا يا رب بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام يا رب العالمين. اللهم إنا لا نملك إلا أن نمد يد مسألته إلى سماء ربوبيتك، لا نملك إلا ذل عبوديتنا لك يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين، يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين، يا ذا الجلال والإكرام، اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. طاهر قلوبنا من الشوائب والأدران كلها، طاهر ألسنتنا من الكذب، طاهر أعيننا من الخيانة. يا رب تقبل منا ما وفقتنا إليه في هذا الشهر المبارك من صيام أيامه وقيام لياليه وتلاوة ما تيسر من كتابك يا ذا الجلال والإكرام. تقبل ذلك منا بفضلك وإحسانك وجودك، ونعلم أنه ليس خاليا من الشوائب وليس صافيا من الأدران، لكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بقبولك لصيام الصائمين، ونتوسل إليك بقبولك لقيام القائمين ولركوع الراكعين، ونتوسل إليك بقبولك لعكوف التالين على كتابك يا رب العالمين. نسألك بقبولك لهم أن تجعل قبولك لهذه الطاعات شفيعا لنا بين يدي دعائنا هذا. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، هب طالحنا لصالحنا. يا رب عجل عجل بالفرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها، عجل باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده يا رب العالمين يا رب العالمين. يا رب إننا ننتظر هدية هذا الشهر المبارك، هدية خواتيم هذا الشهر المبارك التي تكرم عبادك بها في كل عام. لا تقطعنا عنك يا رب، لا تقطعنا عنك. اللهم إنا ننتظر هذه الهدية، ولا ريب أن هذه الهدية إنما هي إعادة فرحة الأمن والسلام، تدخلها إلى أفئدة السكالى، إلى أفئدة الأرامل، إلى أفئدة اليتامى، إلى أفئدة الذين هجروا وشردوا عن بيوتهم يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، عزمنا عليك باسمك الأعظم، باسمك الأعظم، باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب، إلا أكرمتنا بهدية العيد. هدية العيد يا رب إعادة الفرح، إعادة الفرح، فرحة الأمن، فرحة السلام إلى ربوع شامنا كما كانت شامنا كانت تزدهر بالسلام، كانت تبتسم بالسلام بالأمن والطمأنينة يا رب العالمين، كانت مضرب المثل في ذلك كله. يا رب لا تقطع عنا هذه النعمة، إن كنا قد عصينا فها نحن تائبون إليك، إن كنا قد قصرنا فها نحن عائدون إليك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اقبلنا، اقبلنا دخيل اسمك الأعظم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.